كتاب القدر. قال حدثنا أبو الوليد وقال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة قال أنبأني سليمان الأعمش قال سمعت زيد بن وهب عن عبد الله قال قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال قال إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع برزقه وأجله وشقي أو سعيد فوالله إن أحدكم أو الرجل يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها غير باع أو ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها غير ذراع أو ذراعين فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. قال آدم إلا ذراع. وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكل الله بالرحم ملكا فيقول أي ربي نطفة أي ربي علقة أي ربي مضغة فإذا أراد الله أن يقضي خلقها قال أي ربي ذكر أم أنثى أشقي أم سعيد فمن أجل فيكتب كذلك في بطن أمه. انتهى خلاص.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيقول البخاري رحمه الله تعالى كتاب القدر. هذا الكتاب من جملة الكتب الذي عقدها البخاري في صحيحه والتي أورد تحت كل كتاب منها جملة كبيرة من الأحاديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والقدر هو من أصول الدين ومن أصول الإيمان. الإيمان به من أصول الإيمان جاء ذلك مبينا في حديث جبريل عندما سأل النبي عليه الصلاة والسلام بحضور أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم وأجاب النبي عليه الصلاة والسلام على أسئلة جبريل وكان من جملتها ما الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وجعل القدر من جملة أصول الإيمان الستة التي بينت في حديث جبريل. وقد قال عليه الصلاة والسلام بعد أن سأل جبريل وأجاب النبي عليه الصلاة والسلام على أسئلته بحضور أصحابه قال النبي عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه هذا جبريل وأتاكم يعلمكم دينكم إذن فالإيمان بالقدر من أصول الإيمان وأصول الدين المبينة في حديث جبريل المذكور وهو حديث متفق عليه من حديث أبي هريرة رواه البخاري ومسلم وانفرد مسلم بإخراجه من حديث عمر رضي الله تعالى عنه. والقدر يراد به تقدير الله عز وجل الأشياء قبل كونها وكونه سبق بها علم الله عز وجل ومشيئته وكتابته وأنها تقع وفقا لعلمه سبحانه وتعالى ولإرادته ولما كتبه في اللوح المحفوظ. ذلك أن القدر له مراتب أربع لا بد من اجتماعها ولا بد من توافرها. الإيمان بالقدر لا بد فيه من أربعة أشياء: الإيمان بعلم الله عز وجل الشامل المحيط بكل شيء قبل وجود الأشياء، الله تعالى يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، وكل ما هو كائن وكل ما هو موجود فقد سبق به قضاء الله وقدره، سبق به علم الله عز وجل. الله تعالى يعلم علم في الأجل كل ما هو كائن كل ما هو واقع فقد سبق به علم الله عز وجل، لا يقع إلا ما علمه الله وشاءه وكتبه باللوح المحفوظ، لا يقع في الوجود إلا ما كان كذلك، ما كان معلوما لله ومرادا لله ومكتوبا في اللوح المحفوظ. هذه المراتب الأربع لا بد من توافرها ولا بد من الإيمان بها: العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق والإيجاد. ولهذا قال الحافظ ابن حجر في تعريف القدر بأنه وجود شيء في وقت على حال على وفق العلم والإرادة، وكذلك الكتابة يعني على وفق العلم وعلى وفق الإرادة وعلى وفق الكتابة، أي الكتابة في اللوح المحفوظ. وهذا يشمل الأمور المراتب الأربع، لأن الوجود هو وجود الأشياء، وجود الأشياء الوجود، وسبق الوجود علم الله عز وجل وكتابته في اللوح المحفوظ ومشيئته وإرادته. والله تعالى محيط بكل شيء علم، يعلم كل ما هو كائن، كل ما هو كائن سبق به علم الله. الله تعالى علم في الأزل قبل أن يخلق الخلق الخلق وخلقهم وأعمالهم وأحوالهم وكل ما هو حاصل منه قد سبق به علم الله سبحانه وتعالى، وكما سبق به علمه فأيضا قد سبقت به كتابته لوح محفوظ، كما قال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نقرأها إن ذلك على الله يسير. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نقرأها قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. قال عليه الصلاة والسلام: وأعلم أن ما أصابك لن يكن ليخطئك وما أخطأك لن يكن ليصيبك. قال: وأعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني معناه أنه سبق القضاء والقدر بكل ما هو كائن. فالمسلم يجب عليه أن يؤمن بقضاء الله وقدره، وأن يعلم أن كل شيء بقضاء وقدر، والله عز وجل يقول: إن كل شيء خلقناه بقدر. ويقول رسول الكريم عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان هكذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم في صحيحه. هذه المراتب الأربع، أولها العلم، علم الله عز وجل الأشياء، الله تعالى علم في الأجل كل ما هو كان وكتب في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كل مقادير الخلائق، كل المقادير قدير الخلق كتبت لله المحبوب قبل خلق السماوات والارض في 50,000 سنة كما جاء ذلك في الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم هذا الذي علمه الله وكتبه قد شاءه الله عز وجل واراده، لانه لا يقع في الكون والوجود الا ما اراده الله عز وجل، لا يمكن ان يقع في الكون ما لم يشاء الله. ولهذا من عقيده المسلمين ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ما شاء الله كان لا بد وان يوجد، وما لم يشاء لم يكن. لا سبيل الى وجوده، لا سبيل الى وجود ما لم يشاءه الله عز وجل، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. واعلم ان ما اصابك لم يخطئك وما اخطاك لم يكن يخطئك، الذي قدر الله ان يصيبك لا يمكن انه يخطئك، وما قدر الله ان يخطئك لا يمكن ان يصيبك، ما قدر الله انه يقع عليك فلا بد وان يقع، ما قدر الله انه لا يقع عليك فانه لا يمكن ان يقع عليك، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. هذا هو الايمان بالقدر. الإيمان مبني على أربع مراتب: الإيمان بعلم الله عز وجل السابق للأشياء قبل وجوده، وأن الله تعالى قد كتب ذلك في اللوح المحفوظ، وأن الله تعالى شاء وأراد، وأن هذا الذي شاءه الله وكتبه وعلمه يقع في الوقت الذي شاء الله سبحانه وتعالى أن يقع. فمثلا وجودنا في هذا المكان في هذه الليلة وفي هذه اللحظة وفي هذا الوقت سبق به علم الله عز وجل في الأزل فيما لا بداية له، وكتب ذلك باللوح المحفوظ أن نجتمع في هذا المكان في هذه اللحظة وفي هذه الليلة، وشاء الله عز وجل أننا نجتمع وقد اجتمعنا بالفعل. فحصلت مراتب القدر الأربع في هذا العمل الذي عملناه: علم الله اجتماعنا في هذه اللحظة، علم ذلك في الأجل، وكتب ذلك قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وأراد الله عز وجل أن يقع ذلك ووقع ذلك. لهذا التعريف الذي ذكره الحافظ ابن حجر إذا أضيف إليه الكتابة يكون شاملا لمراتب القدر الأربع: وجود شيء القدر، وجود شيء في وقته على حال على وفق العلم والإرادة والكتابة، على وفق العلم علم الله الأزلي الذي لا بداية له، وعلى وفق إرادة الله عز وجل لأنه لا يقع في الكون إلا ما أراده الله وشاءه الله، وعلى وفق الكتابة في اللوح المحفوظ كما قال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. كل ما وقع فهو سبق به العلم وسبقت به الكتابة وسبقت به الإرادة، ووجد طبقا للعلم والكتابة والإرادة. ثم إن ما قدره الله عز وجل وقضاه لا يعلمه الإنسان إلا بأحد أمرين. نحن لا نعلم المقدر أنه مقدر إلا بأمرين، لأن يعني القدر سر من أسرار سر الله في خلقه، لم يطلع على عليه أحد ولا يعلم الغيب إلا الله عز وجل، وهذا المقدر لا يعلم إلا بأمرين: الأمر الأول الوقوع، فإذا وقع شيء علمنا أن الله قدره، لأن الله لولا مقدره ما وجد، لأن الله لولا مقدره ما وجد، فكل ما وجد في الكون فقد أراده الله وقد قدره الله وقضاه، لأنه لا يقع في الكون إلا مقدر، لا يقع في الكون إلا ما سبق به قضاء الله وقدره مشيئته وإرادته وكتابته وعلمه. إذا هذا طريق معرفتنا في المقدر الوقوع، وهذا هو معنى قول المسلمين: ما شاء الله كان، ما شاء الله كان، الذي شاء الله يكون يوجد، وما لم يشاء لم يكن، ما لم يشاء لم يكن. الأمر الثاني إذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن خبر مستقبل فنحن نؤمن بأنه مقدر وأن هذا الذي أخبر بالرسول سيقع صدقا ما أخبر. كيف عرفنا ذلك؟ عرفنا أنه مقدر بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر سيقع في المستقبل. فإذا كون النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن سيقع في المستقبل نعلم أن الله قد قدره وأنه لا بد أن يوجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر به وهو الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فإذا سبيل معرفتنا بالقدر أمران: الوقوع في اجتماعنا الآن هذا مقدر، لأن الله شاء أن نجتمع فاجتمعنا، شاء أن نجتمع فاجتمعنا، وشاء أن نلتقي في هذه اللحظة فالتقينا، هذا أمر مقدر وقع لأن الله قد شاء. فإذا ما دام وقع الشيء إذا علمنا أنه مقدر. ولهذا في حديث أبي هريرة الذي ذكر إليه: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل مقدر احرص على ما ينفعك، لأن خذ الأسباب، لأن معناها تأخذ الأسباب المشروعة التي توصل إلى المطلوب، واستعن بالله. يعني إذا أخذت بالأسباب فلا يقع في ذلك أن الأسباب هي كل شيء، هناك شيء وراء الأسباب وهو مسبب الأسباب وهو الله سبحانه وتعالى. فإذا شاء الله عز وجل أن يكون السبب نافعا نفع، فلا ينفع السبب بدون مشيئة الله سبحانه وتعالى، بل لابد من مشيئته سبحانه وتعالى. فإذا احرص على ما ينفعك يدل على فعل الأسباب المشروعة، واستعن بالله يدل على أن الإنسان يعلم أن كل شيء في توفيق الله، وكل شيء في مشيئة الله وإرادة الله، فهو يستعين بالله عز وجل ويسأله العون على ما قصد إليه من الأفعال التي أرادها من الخير. ثم قال: ولا تعجل ولا تقصر في فعل الأسباب، فلاجتهد وافعل الأسباب المشروعة واستعن بالله عز وجل، وإن أصابك شيء يعني لا تريده ولا تحبه فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، لو أنني ما سافرت ما حصل لهذا، لو أنني ما بقيت في مكان فلاني ما حصل لهذا. هذا كلام لا يقوله مسلم، هذا كلام خطأ، هذا ليس من عقيدة المسلمين. وإنما يقول الإنسان: قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل. هذا قال: وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان. إذا نحن نعلم ما قدره الله وقضى في هذين الأمرين: الوقوع والإخبار عن أمر مستقبل عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، فإن هذا أمر مقدر ولا بد من وجوده، كما أخبر التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن من سقع في آخر الزمان، وخروج جيش المجوس، وخروج ابن مريم، وخروج الدابة، وخروج المهدي، وكل الأخبار المستقبلة التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن نعلم بأنها مقدرة، لأن الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد أن يوجد، ولا يوجد إلا ما هو مقدر، لا يوجد إلا ما هو مقدر من الله سبحانه وتعالى، لأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ثم إن البخاري رحمه الله أورد يعني حديثين تحت هذه الترجمة في كتاب القدر، أو في باب تحت كتاب القدر أورد فيه حديثين من حديث القدر دالني على القدر وعلى تقدير الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى قدر الأشياء قبل خلقها، وأنه سبق بها قضاء الله وقدره. فأورد أول حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، في عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صادق مصدوق، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صادق مصدوق، يعني حدثهم بهذا الحديث الذي سيذكره ابن مسعود عقب ذلك مباشرة، وهو أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، الإسلام الرواية متعددة في ألفاظ مختلفة، فيه أن الإنسان خلق على ثلاثة أطوار، جعل له ثلاثة أطوار يتم بعدها نفخ الروح فيه، نفخ الروح فيه، فهو في 40 يوما يكون نطفة، وهي النطفة وهي وهو النمي الذي يكون من الرجل والمرأة، وهو يكون نطفة قليل من الماء المتكون من ماء الرجل وماء المرأة، يعني هذا القليل من الماء هو نطفة، وقال له يكون 40 يوما نطفة، ثم بعد 40 يوما يحوله الله عز وجل إلى علقة، ثم يمكن كذلك 40 يوما ثم يكون مضغة، وهي قطعة من اللحم على مقدار ما يمضغ في الماضة، ثم بعد ذلك ينفخ فيه الروح، يتم تخليقه وتصويره على هيئة الإنسان، وتنفخ فيه الروح وتذكر تلك الأمور التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال إنه ثم يأتي الملك ويبعث إليه ملك فيؤمر بأربع كلمات، برزقه وأجله وشقيا أو سعيد. جاء في بعض الروايات الرابعة هو العمل، الرابعة هو العمل، برزقه وأجله وعمله وشقيا وسعيد، هذه الأمور الأربعة مما سبق به قضاء الله عز وجل في اللوح المحفوظ. ثم أيضا الملك الموكل بالرحم يؤمر بكتابة هذه الأشياء، وهي كتابة بعد كتاب، ليس معنى ذلك أن التقدير حصل وأنه لن يوجد إلا في الوقت، بل هناك تقدير عام قبل خلق السماوات في 50 ألف، وهذا تقدير خاص يكون على يد الملك، يكون على يد الملك وبأمر الله عز وجل الملك الموكل في الأرحام. النبي عليه الصلاة والسلام بين في هذا الحديث أن ابن آدم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون على علاقة مثل ذلك من 40 يوم، ثم مضغة مثل ذلك من 40 يوم، ثم يرسل إليه ملك ويؤمر به في هذه الأمور، ينفخ فيه الروح ويكتب هذه الأشياء. ثم النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك: والله إن أحدكم ليعمل بعمل الجنة حتى ما يكون بين هذا ذراع أو باع، فيسقط عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع أو ذراعان، والذراعان هما الباع، لأن الباع ذراع ربع الباع. هناك في الرواية الأولى قال ذراع أو ذراعين، في الرواية الأولى قال ذراع أو باع، وفي الحالة الثانية قال ذراع أو ذراعين، وفي بعض الروايات عند غير أبي الوليد وهي عند آدم بن أبي ياسر البخاري، في رواية أخرى ذكر البخاري في مكان آخر لم يذكر إلا ذراعا، لما ذكر يعني شيئا وراء ذلك، ما ذكر إلا ذراعا، ما ذكر الذراعين، ما ذكر الذراع الواحد. ومقصود من الحديث كون فيه الكتابة، كتابة هذه الأشياء التي هي الأجل والرزق والعمل، وكونه شقيا أو سعيدا، وهذه الكتابة يسبقها الكتابة في اللوح المحفوظ الذي كان قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، والذي خلق الله فيه القلم فأمره أن يكتب فجرى بما هو كائن. ولكن هذه كتابة أخرى، كتابة خاصة عند كل موجود وعلى يد ملك الرحم، فإنه يؤمر بهذه الأشياء التي هي كتابة هذه الأجوان، يدل على القدر. ثم قوله: إن أحدكم ليعمل بعمل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع أو باع، يسقط عليه الكتاب يعني يطلق عليه الكتاب يعني ما سبق به خبر الله وقدره في اللوح المحفوظ ويعمل بعمله ما بك يدخله. ومعلوم ان العبرة بالخواتيم وان الانسان اذا ختم له بخير فهو على خير واذا ختم له بشر فهو على شر والعياذ بالله. ولهذا قال جاء في الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وانما الاعمال بالخواتيم. الذي قال البخاري سبق ان ربنا قد ياتي قد قال في اخر الحديث وانما الاعمال بالخواتيم وانما الاعمال بالخواتيم. قالوا هو من احدث لا يستطيع ان يلام الجنه حتى ما يكون بينه وبين الذراع يصبح الكتاب يعمل بعمل يحرها كلها. هذا هو معنى قوله وانما الاعمال بالخواتيم. ومن امثله ما حصل من امثله هذا ما حصل للسحره سحره فرعون ان طيلة حياتهم وهم في الكفر والشرك والسحر ثم في اواخر ايامهم في اواخر لحظاتهم حصلت هذه المعجزة من موسى عليه الصلاة والسلام. فعند ذلك امنوا السحرة امنوا برب هارون وموسى وقتلهم فرعون وقتل لهم بالعين فصارت حياتهم معمورة بالشرك والسحر والبعد عن الله عز وجل. ثم ختم لهم بخير حيث آمنوا في أمرهم ودخلوا في الدين وآمنوا برب هارون وموسى فقتلهم فرعون فصارت نهايتهم طيبة وخاتمتهم حسنة بعد أن كانت أيامهم معمورة بالشرك والبعد عن الله سبحانه وتعالى. والناس بالنسبة للبدايات والنهايات ينقسمون إلى أربعة أقسام. من هم من بدايته من هو في البداية والنهاية على حال حسن. وهذا من أمثلته ما جاء في الحديث سبع الذين ظلهم الله في ظله شاب مثل في طاعة الله عز وجل. منهم شاب مثل في طاعة الله من بداية إلى نهاية ينشأ على الطاعة ويموت على الطاعة فهذا حاله حسنة. البداية والنهاية الحياة معمورة بالاستقامة والسلامة. عكس ذلك من كانت حياته معمورة بالشرك والبعد عن الله عز وجل من بدايته إلى نهايته البداية ونهايته سيئة. البداية سيئة والنهاية سيئة وحياته كلها سيئة. الأمر الثالث كون البداية سيئة والنهاية حسنة وهذا مثل ما حصل للسحرة فرعون. وإن بدايتهم سيئة وكانوا على حالة سيئة وكانوا على الشرك والسحر ثم ختم لهم بالإيمان بالله عز وجل بالإيمان برب هارون وموسى وختم لهم بخير وصارت نهايتهم طيبة. والأمر الرابع عكس هذا وهو الذي ينشأ على الخير ثم والعياذ بالله يصيبه الخذلان ويرتد عن الإسلام فيموت على الردة فإنه تكون بدايته طيبة ونهايته سيئة. وهذان أي الحالتان الأخيرتان وهما من بدايته حسنة ونهايته سيئة وبدايته سيئة ونهايته حسنة هما اللذان يعنيهما ما جاء في هذه الجملة في آخر الحديث إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى يعمل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها جدراء ويكتب على الكتاب فيعمل بعمل الجنة بعمل أهل النار كلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها جدراء ويكتب على الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة كلها. يعني أن النهاية بالخواتيم والعبرة بالخواتيم. قد تكون البداية سيئة والنهاية حسنة وقد تكون البداية حسنة والنهاية سيئة والنهاية حسنة. وإذا فهذا الحديث يدلنا على القدر وعلى الإيمان بالقدر من جهة إجابة هذه الأشياء وأنها مكتوبة عليه وغبطن أمه بل هي مكتوبة عليه قبل أن تخلق السماوات والأرض وخلقنا أبدا ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نقرأها أي في كتاب وفي لوح محفوظ قبل أن تخلق السماوات والأرض وخلقنا أبدا. وعكس ذلك من يعني من نهايته سيئة فإنه يكون على حالة طيبة ثم يدرك الخذلان في النهاية ويرتد عن الإسلام ويموت على ذلك فتكون نهايته خير الله وليا لله. إذن الحديث دل على الإيمان بالقدر من حيث الكتابة للأجل والرزق والعمل وكونه شقي أو سعيد، ومن حيث أن ما جاء في آخره أن الإنسان يعمل بعمل ناقص حتى ما تكون كل ذراع، ويعمل بعمل جمع حتى ما يكون بينه وبين ذراع، فيسبق عليه الكتاب فينتهي إلى ما يختم له به، فتكون نهايته إما إلى خير وإما إلى شر.
قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن عبيد الله بن ابي
بكر ابن مسعود رضي الله عنه في اول الحديث قال حدثنا رسول الله وهو صادق المصدوق ان احدكم يسمع خلقه، الذي حدث به ان احدكم يسمع خلقه، هذا هو الحديث الذي حدث به، لكن قوله هو صادق المصدوق هذه جمله اما تكون حاليه وإما تكون اعتراضية. معنى كونها حالية يعني حدثنا وهو حين حدثنا الصادق المصدوق، وهو في حال تحديثه لنا هو الصادق المصدوق. وإما تكون جملة اعتراضية وهو أن رسول صادق المصدوق في جميع الأحوال، وكونها اعتراضية أولى من كونها حالية، لأن الاعتراضية تشمل الحالية وغيره. والرسول صادق المصدوق حين حدث وقبل أن يحدث وبعد أن يحدث وفي جميع الأحوال عليه الصلاة والسلام، في جميع أحواله صادق المصدوق، في حال تحديثه وقبل ذلك وبعد ذلك، فهي تحتمل أن تكون جملة اعتراضية وأن تكون جملة حالية، لكن كونها جملة اعتراضية أولى كما قال الحافظ ابن حجر، لأنها تشمل جميع الأحوال ولا تخص بحال التحديث. ولا يوصف بأنه صادق المصدوق حين حديثه وحين تكلمه بالحديث، لا، صادق المصدوق دائما وابدا، صادق المصدوق في جميع الاحوال حين يحدث وقبل ان يحدث وبعد ان يحدث، يعني في جميع الاحوال تكونها اعتراضيه اولى من كونها تكون حاليه، لان كونها حاليه تكون مقصوره على حال تحديث، وكونها اعتراضيه تشمل الحال على التحديث وغير تلك الحال. وهذا الذي قاله ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه فيه الثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان منزلته وبيان تصديقه وانه صادق فيما يخبر به، وهو مصدوق فيما يعده الله عز وجل به، فان الله ينجزه وعده، الله تعالى ينجزه وعده، وكذلك من وفقه الله عز وجل لا يصدق رسول الله من حديث الله حدثه، يعني إنما كان في زمانه ويحدثه فإنه يصدقه الحديث. قد جاء في حديث كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه في قصة تقلبه عن غزوة تبوك، لما جاء وأراد وبعد أن نجلت توبته قال إنك لو كنت عند غيرك من أهل الدنيا لأمكنني أن أتخلص منه، لأن الله أعطاني بلاغة وأعطاني فصاحة، لكن أنت لا يمكن أن يفعل معك ذلك، لأن الخبر يأتي من السماء، يأتي الخبر من السماء بالبيان لك وبيان عدم صدق من أراد أن يسلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو كان مع غيرك من أهل الدنيا لأمكنك أن أخرج منه، لأن الله أعطاني قدرة على البيان وعلى الفصاحة. أما أنت فلو أردت أن أتكلم بكلام بخلاف الواقع فإن الله تعالى ينزل عليك الإيضاح والبيان. هكذا قال عبد مالك رضي الله عنه في الحديث الطويل في قصة توبة الله عز وجل عليه لما تخلف عن غزوة تبوك، والحديث سبق أن مر بطوله فيما مضى. الرسول صادق مصدوق، صادق فيما يقول، مصدوق من الله عز وجل يصدقه وعده وينجزه ما وعده، وكذلك من وفقه الله عز وجل فإنه يصدقه الحديث ولا يكذبه الحديث ولا يحدثه بحديث كذب.
وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكل الله بالرحم ملكا فيقول أي ربي نطفة أي ربي علقة أي ربي مضغة فإذا أراد الله أن يقضي خلقها قال أي ربي ذكر أم أنثى أشقي أم سعيد فما الأجل ويكتب كذلك في بطن أمه.
ثم ذكر البخاري قال حدثنا سليمان رضي الله عنه وفي إسناده حماد وهو غير منذور والمشهور حماد بن زيد وحماد بن سلمة والمراد حماد بن زيد هنا لأن حماد بن سلمة لم يروي له البخاري في الأسانيد المتصلة وإنما روى عنه بالتعليق فإذا جاء ذكر حماد في صحيح البخاري مبهم غير منسوب فالمراد حماد بن زيد ولا يراد به حماد بن سلمة لأن حماد بن سلمة من رجال مسلم وليس من رجال البخاري إلا في التعليق ولا يأتي ذكره في الأسانيد المتصلة فإذا المراد به حماد بن زيد وليس حماد بن سلمة. وحديث أنس رضي الله عنه هو مثل حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يعني أن الله تعالى وكل بالرحم ملك وفي هذا مع الذي قبله الدليل على الإيمان بالملائكة الإيمان بالملائكة وأن الله عز وجل وكل لهم أعمالا يقومون بها وأن منهم وكل بالرحم كما في هذا الحديث منهم موكلون بالأرحام ومنهم من هو موكل بالقطر بالمطر ومنهم من هو موكل بالوحي ومنهم من هو موكل بنفخ الصور ومنهم من هو موكل بالجبال ومنهم من هو موكل بحفظ الإنسان ومنهم من هو موكل بالكتابة أعمال مختلفة وأعمال متنوعة الله سبحانه وتعالى وكلها إلى الملائكة فهذا يدلنا على الإيمان بالملائكة الحديث الذي معنا يدلنا على الإيمان بالملائكة وأن لهم مهمات يقومون بها وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وهذا الحديث يدلنا على الإيمان بالملائكة وعلى أن منهم من هو موكل بالرحم وأن هذا الموكل بالرحم في كل طور يقول يا ربي كذا يا ربي كذا يعني ما ناخذ الوقت الذي تصير نطفة يعني صدقة ثم بعد ذلك محول إلى علقة ثم بعد ذلك محول إلى مضغة ثم بعد ذلك تنفخ الروح فيها ويكتب الأجل ويكتب الرزق ويكتب الشقاء والسعادة ويكتب العمل وكل ذلك يقع ويكتبه في بطن أمه. ثم أيضا في هذا الحديث دليل على أن ما في الأرحام إذا تم تخليقه وإذا تم خلقه ذكرا أنثى فإنه لا يختص لا يبقى من خصائص علم الله عز وجل لأن الملك قد علم هذا وعلم أنه ذكر أنثى الذكورة والأنوثة بعد يعني كونه يخلق ويكون ذكر أنثى لا يختص بعلم الله عز وجل ولا يقال أن هذا لا يعلمه إلا الله عز وجل لأن الملك قد علم لأن غير الله وهو الملك قد علم الملك وهو غير الله قد علم فقد يعرف ذلك بأمارات وعلامات لكنه لا يقع به ولكن يجزم بأن غير الله وهو الملك قد علمه فلا يبقى من حصائص علم الله عز وجل ما في الأرحام وذكر أنها لا يعلمه إلا الله بل الملك يعلمه كما يعني جاء ذكر أنثى فإنه يعني قدر أن يكون ذكر أنثى علم ذلك الملك وعرف ذلك الملك فلا يبقى من خصائص علم الله سبحانه وتعالى. وهذا من حديث القدر وإثبات القدر وأن هذا مقدر وأنه مكتوب وهو في بطن أمه وأن هذه الأعمال تستعملها بعد خروجه للدنيا بعد أنها سبق بها القضاء والقدر، الرزق مفتوح والأجيء مفتوح والعمل مفتوح والشقاء أو السعادة مفتوحة.
باب يبقى القلم على علم الله، وقوله وأضله الله على علم. وقال أبو هريرة رضي الله عنه قال لي النبي صلى الله عليه وسلم جف القلم بما أنت لاق. قال ابن عباس لها سابقون سبقت لهم السعادة. وقال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا يزيد بن تشك قال سمعت مخطف بن عبد الله بن الشخير يحدث عن عمران بن حصين قال قال رجل يا رسول الله أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ قال نعم. قال فلما؟ قال فلما يعمل العاملون؟ قال كل يعمل لما خلق له أو لما يسر له.
ثم أورد الله على الأبواب يحفى القلم على علم الله. المراد من هذه الترجمة الإشارة إلى الكتابة المحفوظ، وأن الكتابة مطابقة لما علمه الله عز وجل أجلا. الله تعالى علم أجلا ما هو كائن، وكتب ما هو كائن قبل خلق السماوات والأرض. فجف القلم على علم الله يعني على ما سبق به علم الله. جف القلم يعني كتب، جرت الكتابة وفرغ من الكتابة، كتابة الشيء الذي علم الله أنه سيكون، الذي علم الله أجل ما سيكون قد كتب وجف القلم به. معنى جف يعني أنه فرغ من الكتابة، لأنه في حال الكتابة تكون القلم تكون الحبر رطب والورق في رطوبة، لكن بعد ما يفرغ من الكتابة خلاص جف القلم، يعني المداد استقر في الورق ولا يبقى فيه رطوبة، وإذا فقد فرغ مما قدره الله عز وجل في الكتابة في اللوح المحفوظ. لهذا جاء في الحديث حديث ابن عباس أن قال في وقت ابن عباس واعلم أن الأمة لو اجتمع ولا ينفعك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمع ولا ينفعك بشيء كتبه الله عليك. رجعت إلى أقلام وجفت الصحف يعني فرغ من الكتاب، هذا شيء قل فرغ منه، يعني سبق به قضاء الله وقدره، سبقت به كتابة الله. جف القلم يعني بمعناه أن المداد الذي يكتب به القلم جف ويبس واستقر المكتوب الذي علم الله أجلا أنه سيقع وأنه سيوجد، كتب ذلك وجف القلم بالكتابة واستقر ما استقر في الكتاب ما كتب، وصار لابد من وقوع ذلك المكتوب وانه لابد وان يوجد طبقا لما علمه الله عز وجل اجلا ولما كتب في اللوح المحفوظ. باب القلم بما
على علم الله
على علم الله
وقوله واضله الله على علم
واضله الله على علم واضله الله على علم، يعني أن هذا الذي حصل له سبق به علم الله عز وجل. الله تعالى علم أزلا ضلال من يضل وهداية من يهتدي، وكل ما علمه وكتبه وقدره فإنه يقع طبق العلم والكتابة والإرادة والمشيئة.
باب الله أعلم. قال ابن عباس لها سابقون سبقت لهم السعادة.
قال
ابن عباس لها سابقون سبقت لهم السعادة.
قال ابن عباس لها سابقون يعني سبقت لهم السعادة. يعني هم لها سابقون إلى الخيرات التي سبق في علم الله وقدره بعلم الله وكتابته وإرادته أنهم يسبقون إليها ويحترفون. وأرسل عليه الصلاة والسلام إلى الطب الذي يستعمل، والحالة التي يستعملها من لا يستطيع، ومن لا يستطع عليه الصوم فإنه له وجاء.
معنى يبقى القلم بما أنت لا يعني
يبقى القلم بما أنت لا يعني الذي تلقاه والذي يقع والذي يحصل لك سبق به القضاء والقضاء.
حديث القرآن بن قصير.
قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا يزيد بن إشك قال سمعت مخرث بن عبد الله بن الشخير يحدث عن عمران بن حصين قال قال رجل يا رسول الله أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ قال نعم. قال فلما يعمل العاملون؟ قال كل يعمل لما خلق له أو لما يسر له.
أولي بخير رحمه الله حديث عمران الحسين الله عنه أيعرف أهل الجنة من النار؟ قال نعم. قال إذا فيما العمل ما دام أن أهل الجنة معروفون، قال إنا معروفون وأنه سبق القضاء والقدر لأهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار وقد وجد ذلك قبل أن يوجد وقبل أن يخلق، ففيما العمل؟ قال إنا قد نعمل فكل ميسر لما خلق، لأن الله سبحانه وتعالى قدر الأسباب وقدر المسببات، فالوصول إلى الجنة قدر أنه يكون بعمل، والوصول إلى النار قدر أنه يكون بعمل، ولهذا قال كل عمل كل ميسر كل ميسر لما خلق، من خلق للنار يعمل الأعمال توصل إلى النار ويقدم على الأعمال التي توصل إلى النار، ومن يسر للجنة أقدم على الأعمال التي توصل إلى الجنة، وإذا فقد سبق قضاء الله وقدره بما هو كائن، ومن ذلك أهل الجنة وأهل النار، فإن أهل الجنة سبق بهم القضاء والقدر وأهل النار سبق بهم القضاء والقدر، ولكن كل ميسر بما خلق كما قال بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهل السعادة يسرون لعمل أهل السعادة وأهل الشقاء يسرون لعمل أهل الشقاوة. والله تعالى أعلم والله يسلم وبارك على أهل الشقاوة.
كتاب القدر. قال حدثنا أبو الوليد وقال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة قال أنبأني سليمان الأعمش قال سمعت زيد بن وهب عن عبد الله قال قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال قال إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع برزقه وأجله وشقي أو سعيد فوالله إن أحدكم أو الرجل يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها غير باع أو ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها غير ذراع أو ذراعين فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. قال آدم إلا ذراع. وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكل الله بالرحم ملكا فيقول أي ربي نطفة أي ربي علقة أي ربي مضغة فإذا أراد الله أن يقضي خلقها قال أي ربي ذكر أم أنثى أشقي أم سعيد فمن أجل فيكتب كذلك في بطن أمه.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول البخاري رحمه الله تعالى: كتاب القدر. هذا الكتاب من جملة الكتب التي عقدها البخاري في صحيحه، والتي أورد تحت كل كتاب منها جملة كبيرة من الأحاديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والقدر هو من أصول الدين ومن أصول الإيمان. الإيمان به من أصول الإيمان، قد جاء ذلك مبينا في حديث جبريل عندما سأل النبي عليه الصلاة والسلام بحضور أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، وأجاب النبي عليه الصلاة والسلام على أسئلة جبريل، وكان من جملتها ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فجعل القدر من جملة أصول الإيمان الستة التي بينت في حديث جبريل. وقد قال عليه الصلاة والسلام بعد أن سأل جبريل وأجاب النبي عليه الصلاة والسلام على أسئلته بحضور أصحابه، قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. إذن فالإيمان بالقدر من أصول الإيمان وأصول الدين المبينة في حديث جبريل المذكور، وهو حديث متفق عليه من حديث أبي هريرة رواه البخاري ومسلم، وانفرد مسلم بإخراجه من حديث عمر رضي الله تعالى عنه. والقدر يراد به تقدير الله عز وجل الأشياء قبل كونها، وكونه سبق بها علم الله عز وجل ومشيئته وكتابته، وأنها تقع وفقا لعلمه سبحانه وتعالى ولإرادته ولما كتبه في اللوح المحفوظ. ذلك أن القدر له مراتب أربع لا بد من اجتماعها ولا بد من توافرها. الإيمان بالقدر لا بد فيه من أربعة أشياء: الإيمان بعلم الله عز وجل الشامل المحيط بكل شيء قبل وجود الأشياء، الله تعالى يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن إلا كان كيف يكون، وكل ما هو كائن وكل ما هو موجود فقد سبق به قضاء الله وقدره، سبق به علم الله عز وجل. الله تعالى يعلم، علم في الأجل كل ما هو كائن كل ما هو واقع فقد سبق به علم الله عز وجل، لا يقع إلا ما علمه الله وشاءه وكتبه باللوح المحفوظ، لا يقع في الوجود إلا ما كان كذلك، ما كان معلوما لله ومرادا لله ومكتوبا في اللوح المحفوظ. هذه المراتب الأربع لا بد من توافرها ولا بد من الإيمان بها: العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق والإيجاد. ولهذا قال الحافظ بن حجر في تعريف القدر بأنه وجود شيء في وقت على حال على وفق العلم والإرادة، وكذلك الكتابة، يعني على وفق العلم وعلى وفق الإرادة وعلى وفق الكتابة، أي الكتابة في اللوح المحفوظ. وهذا يشمل الأمور المرات الأربع، لأن الوجود هو وجود الأشياء، وجود الأشياء الوجود، وسبق الوجود علم الله عز وجل وكتابته في اللوح المحفوظ ومشيئته وإرادته. والله تعالى محيط بكل شيء علم، يعلم كل ما هو كائن كل ما هو كان سبق به علم الله. الله تعالى علم في الأزل قبل أن يخلق الخلق الخلق وخلقهم وأعمالهم وأحوالهم وكل ما هو حاصل منه قد سبق به علم الله سبحانه وتعالى. وكما سبق به علمه فأيضا قد سبقت به كتابته لوح محفوظ، كما قال الله عز وجل ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نقرأها إن ذلك على الله يسير. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نقرأها قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. قال عليه الصلاة والسلام واعلم أن ما أصابك لن يكن ليخطئك وما أخطأك لن يكن ليصيبك. قال واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني معنى أنه سبق القضاء والقدر بكل ما هو كائن. فالمسلم يجب عليه أن يؤمن بقضاء الله وقدره وأن يعلم أن كل شيء بقضاء وقدر، والله عز وجل يقول إن كل شيء خلقناه بقدر، ويقول رسول الكريم عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من الضعيف وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان هكذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم في صحيحه. فهذه المراتب الأربع أولها العلم، علم الله عز وجل الأشياء، الله تعالى علم في الأجل كل ما هو كان وكتب في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كل مقادير الخلائق، كل مقادير مقادير الخلق كتبت في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كما جاء ذلك في الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم هذا الذي علمه الله وكتبه قد شاءه الله عز وجل وأراده، لأنه لا يقع في الكون والوجود إلا ما أراده الله عز وجل، لا يمكن أن يقع في الكون ما لم يشاء الله، ولهذا من عقيدة المسلمين ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ما شاء الله كان لا بد أن يوجد وما لم يشاء لم يكن، لا سبيل إلى وجوده، لا سبيل إلى وجود ما لم يشأه الله عز وجل، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، الذي قدر الله أن يصيبك لا يمكن أنه يخطئك، وما قدر الله أن يخطئك لا يمكن أن يصيبك، ما قدر الله أنه يقع عليك فلا بد وأن يقع، ما قدر الله أنه لا يقع عليك فإنه لا يمكن أن يقع عليك، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هذا هو الإيمان بالقضاء، إيمان مبني على أربع مراتب: الإيمان بعلم الله عز وجل السابق في الأشياء قبل وجوده، وأن الله تعالى قد كتب ذلك في اللوح المحفوظ، وأن الله تعالى شاء وأراد، وأن هذا الذي شاءه الله وكتبه وعلمه يقع في الوقت الذي شاء الله سبحانه وتعالى أن يقع. فمثلا وجودنا في هذا المكان في هذه الليلة وفي هذه اللحظة وفي هذا الوقت سبق به علم الله عز وجل في الأزل فيما لا بداية له، وكتب ذلك باللوح المحفوظ أنا نجتمع في هذا المكان في هذه اللحظة وفي هذه الليلة، وشاء الله عز وجل أننا نجتمع وقد اجتمعنا بالفعل. فحصلت مراتب القدر الأربع في هذا العمل الذي عملناه: علم الله اجتماعنا في هذه اللحظة، علم ذلك في الأجل، وكتب ذلك قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وأراد الله عز وجل أن يقع ذلك ووقع ذلك. لهذا التعريف الذي ذكره الحافظ ابن حجر إذا أضيف إليه الكتابة يكون شاملا لمراتب القدر الأربعة. وجود شيء القدر وجود شيء في وقته على حال على وفق العلم والإرادة والكتابة. على وفق العلم علم الله الأزلي الذي لا بداية له، وعلى وفق إرادة الله عز وجل لأنه لا يقع في الكون إلا ما أراده الله وشاءه الله، وعلى وفق الكتابة في اللوح المحفوظ كما قال الله عز وجل ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. كل ما وقع فهو سبق به العلم وسبقت به الكتابة وسبقت به الإرادة ووجد طبقا للعلم والكتابة والإرادة. ثم إن ما قدره الله عز وجل وقضاه لا يعلمه الإنسان إلا بأحد أمرين. نحن لا نعلم المقدر أنه مقدر إلا بأمرين، لأن القدر سر من أسرار سر الله في خلقه، لم يطلع على عليه أحد ولا يعلم الغيب إلا الله عز وجل. وهذا المقدر لا يعلم إلا بأمرين. الأمر الأول الوقوع، فإذا وقع شيء علمنا أن الله قدره، لأن الله لولا مقدره ما وجد، لأن الله لولا مقدره ما وجد. فكل ما وجد في الكون فقد أراده الله، لقد قدره الله وقضاه، لأنه لا يقع في الكون إلا مقدر، لا يقع في الكون إلا ما سبق به قضاء الله وقدره مشيئته وإرادته وكتابته وعلمه. إذا هذا طريق معرفتنا في المقدر الوقوع، وهذا هو معنى قول المسلمين ما شاء الله كان، ما شاء الله كان، الذي شاء الله يكون يوجد، وما لم يشاء لم يكن، ما لم يشاء لم يكن. الأمر الثاني، إذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن خبر مستقبل فنحن نؤمن بأنه مقدر، وأن هذا الذي أخبر بالرسول سيقع صدقا لما أخبر. كيف عرفنا ذلك؟ عرفنا أنه مقدر بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر سيقع في المستقبل. فإذا كون النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن شيئا سيقع في المستقبل نعلم أن الله قد قدره وأنه لا بد أن يوجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر به وهو الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فإذا سبيل معرفتنا بالقدر أمران، الوقوع باجتماعنا الآن هذا مقدر، لأن الله شاء أن نلتمع فاجتمعنا، شاء أن نلتمع فاجتمعنا، وشاء أن نلتقي في هذه اللحظة فالتقينا، هذا أمر مقدر وقع لأن الله قد شاء. فإذا ما دام وقع الشيء إذا علمنا أنه مقدر. ولهذا في حديث أبي هريرة الذي ذكر إليه المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير احرص على ما ينفعك، لا يخل الأسباب، لكن معناها تأخذ الأسباب المشروعة التي توصل إلى المطلوب، واستعن بالله. يعني إذا أخذت بالأسباب فلا يقع في ذلك أن الأسباب هي كل شيء، هناك شيء وراء الأسباب وهو مسبب الأسباب وهو الله سبحانه وتعالى. فإذا شاء الله عز وجل أن يكون السبب نافع النفع، فلا ينفع السبب بدون مشيئة الله سبحانه وتعالى، بل لابد من مشيئته سبحانه وتعالى. فإذا احرص على ما ينفعك يدل على فعل الأسباب المشروعة، واستعن بالله يدل على أن الإنسان يعلم أن كل شيء في توفيق الله، وكل شيء وكل شيء في مشيئة الله وإرادة الله، فهو يستعين بالله عز وجل ويسأله العون على ما قصد إليه من الأفعال التي أرادها من الخير. ثم قال ولا تعجز ولا تقصر في فعل الأسباب، فلاجتهد وافعل الأسباب المشروعة واستعن بالله عز وجل، وإن أصابك شيء يعني لا تريده ولا تحبه فلا تقول لو أني فعلت لكان كذا وكذا، لو أنني ما سافرت ما حصل لهذا، لو أنني ما بقيت في المكان فلاني ما حصل لهذا. هذا كلام لا يقوله مسلم، هذا كلام خطأ، هذا ليس من عقيدة المسلمين. وإنما يقول الإنسان قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل. هذا قال فلا يقول، وإن أصابك شيء فلا تقول لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح من الشيطان. إذن نحن نعلم ما قدره الله وقضاه في هذين الأمرين، الوقوع والإخبار عن أمر المستقبل عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، فإن هذا أمر مقدر ولا بد من وجود، كما أخبر التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن من تقع في آخر الزمان، وخروج أسود المجوس، وخروج ابن مريم، وخروج الدابة، وخروج المهدي، وكل الأخبار المستقبلة التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن نعلم بأنها مقدرة، لأن الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم لا يوجد، ولا يوجد إلا ما هو مقدر، لا يوجد إلا ما هو مقدر من الله سبحانه وتعالى، لأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ثم إن البخاري رحمه الله أورد يعني حديثين تحت هذه الترجمة في كتاب القدر، أو في باب تحت كتاب القدر، أورد فيه حديثين من حديث القدر دالين على القدر وعلى تقدير الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى قدر الأشياء قبل خلقها، وأنه سبق بها قضاء الله وقدره. فأورد أول حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، في عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صادق مصدوق، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صادق مصدوق، يعني حدثهم بهذا الحديث الذي سيذكره ابن مسعود عقب ذلك مباشرة، وهو أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، الإشياء برواية متعددة في ألفاظ مختلفة، وفيه أن الإنسان خلق على ثلاثة أطوار، جعل له ثلاثة أطوار يتم بعدها نفخ الروح فيه، نفخ الروح فيه، فهو في 40 يوما يكون نطفة، وهي النطفة وهو النني الذي يكون من الرجل والمرأة، وهو يكون نطفة قليل من الماء المتكون من ماء الرجل وماء المرأة، يعني هذا القليل من الماء هو نطفة، يقال له يكون 40 يوما نطفة، ثم بعد 40 يوما يحوله الله عز وجل إلى علقة، ثم يمكث كذلك 40 يوما، ثم يكون مضغة وهي قطعة من اللحم على مقدار ما يمضغ في الماضة، ثم بعد ذلك ينفخ فيها الروح، يتم تخليقه وتصويره على هيئة الإنسان، وتنفخ فيه الروح وتذكر تلك الأمور التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال إنه ثم يأتي الملك ويبعث إليه ملك فيؤمر بأربع كلمات، برزقه وأجله وشقيا أو سعيد. جاء في بعض الروايات الرابعة وهو العمل، الرابعة وهو العمل، رزقه وأجله وعمله وشقيا وسعيد، هذه الأمور الأربعة مما سبق به قضاء الله عز وجل في اللوح المحفوظ. ثم أيضا الملك الموكل بالرحم يؤمر بكتابة هذه الأشياء، وهي كتابة بعد كتاب، ليس معنى ذلك أن التقدير حصل وأنه لن يوجد إلا في ذلك الوقت، بل هناك تقدير عام قبل خلق السماوات في 50 ألف سنة، وهذا تقدير خاص يكون على يد الملك، يكون على يد الملك وبأمر الله عز وجل الملك الموكل في الأرحام. النبي عليه الصلاة والسلام بين في هذا الحديث لأن ابن آدم يجمع خلقه في 40 يوم ثم يكون علاقة مثل ذلك من 40 يوم ثم مضغة مثل ذلك 40 يوم ثم يرسل إليه ملك ويجمعوا في هذه الأمور ينفخ فيه الروح ويكتب هذه الأشياء ثم النبي قال بعد ذلك فوالله إن أحدكم ليعمل بعمل الجنة حتى ما يكون بين هذا ذراع أو باع فيسقط عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيسقط وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبين هذا ذراع أو ذراعان والذراعان هما الباع يعني الباع الذراع ربع الباع هناك في الرواية الأولى قال ذراع أو ذراعين والرواية الأولى قال ذراع أو باع وفي الحالة الثانية قال ذراع أو ذراعين وفي بعض الروايات عند غير أبي الوليد وهي عند آدم من أبي ياسر البخاري في رواية أخرى ذكر البخاري في مكان آخر لم يذكر إلا ذراعا لما ذكر يعني شيئا وراء ذلك ما ذكر إلا ذراعا ما ذكر الذراعين ما ذكر الذراع الواحد والمقصود من الحديث كون فيه الكتابة كتابة هذه الأشياء التي هي الأجل والرزق والعمل وكونه شقيا أو سعيدا وهذه الكتابة يسبقها الكتابة في اللوح المحفوظ الذي كان قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة والذي خلق الله به القلم فأمره أن يكتب فجرى بما هو كائن ولكن هذه كتابة أخرى كتابة خاصة عند كل مولود وعلى يد ملك الرحم فإنه يؤمر بهذه الأشياء التي هي كتابة هذه الأشياء وهذه يدلنا على القدر ثم قوله إن أحدكم ليعمل بعمل الجنة حتى ما يكون بينه وبين هذا ذراع أو باع يسقط عليه الكتاب يعني يسقط عليه الكتاب لأنه سبق به خبر الله وقدره في اللوح المحفوظ فيعمل بعمل النار فيدخلها ومعلوم أن العبرة بالخواتيم وأن الإنسان إذا ختم له بخير فهو على خير وإذا ختم له بشر فهو على شر والعياذ بالله ولهذا قال جاء في الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وإنما الأعمال بالخواتيم الذي قال البخاري سبق أن مر بنا وقد يأتي قد قال على في آخر الحديث وإنما الأعمال بالخواتيم وإنما الأعمال بالخواتيم قالوا أن أحدكم لا يستطيع أن يعمل إلى الجنة حتى ما يكون بينه وبين الذراع يستطيع أن يكتب يعمل إلى عمل يعملها كلها هذا هو معنى قوله وإن الأعمال بالخواتيم ومن أمثلة ما حصل من أمثلة هذا ما حصل للسحرة سحرة فرعون إن طيلة حياتهم وهم في الكفر والشرك والسحر ثم في أواخر أيامهم في أواخر لحظاتهم حصلت هذه المعجزة من موسى عليه الصلاة والسلام فعند ذلك عملوا السحرة عملوا برب هارون وموسى وقتلهم فرعون وقتل لهم بالحق فصارت حياتهم معمورة بالشرك والسحر والبعد عن الله عز وجل ثم ختم لهم بخير حيث آمنوا في حياة أمرهم ودخلوا في الدين وآمنوا برب هارون وموسى فقتلهم فرعون فصارت نهايتهم طيبة وخاتمتهم حسنة بعد أن كانت أيامهم معمورة بالشرك والبعد عن الله سبحانه وتعالى والناس بالنسبة للبدايات والنهايات ينقسمون إلى أربعة أقسام من هم من بدايته من هو في البداية والنهاية على حال حسنة وهذا من أمثلته ما جاء في الحديث سبع الذين ظلهم الله في ظلة شاب مثل في طاعة الله عز وجل منهم شاب مثل في طاعة الله من بداية إلى نهاية يمشي على الطاعة ويموت على الطاعة فهذا حاله حسنة البداية والنهاية الحياة معمورة بالاستقامة والسلامة. عكس ذلك من كانت حياته معمورة بالشرك والبعد عن الله عز وجل من بدايتها إلى نهايتها. البداية ونهايته سيئة. البداية سيئة والنهاية سيئة وحياته كلها سيئة. الأمر الثالث كون البداية سيئة والنهاية حسنة. وهذا مثل ما حصل للسحرة فرعون. إن بدايتهم سيئة وكانوا على حالة سيئة وكانوا على الشرك والسحر ثم ختم لهم بالإيمان بالله عز وجل بالإيمان برب هارون وموسى وختم لهم بالخير وصارت نهايتهم طيبة. والأمر الرابع عكس هذا وهو الذي ينشأ على الخير ثم والعياذ بالله يصيبه الخذلان ويرتد عن الإسلام فيموت على الردة فإنه تكون بدايته طيبة ونهايته سيئة. وهذان أي الحالتان الأخيرتان وهما من بدايته حسنة ونهايته سيئة وبدايته سيئة ونهايته حسنة هما اللذان يعنيهما ما جاء في هذه الجملة في آخر الحديث إن أحدكم لا يعمل في عمل أهل النار حتى يعمل الجنة حتى لا يكون بينه وبين أهل الذراع ويسقط على الكتاب فيعمل في عمل الجنة بعمل أهل النار كلها. وإن أحدكم يعمل بعمل النار حتى لا يكون بينه وبين أهل الذراع ويسقط على الكتاب فيعمل في عمل الجنة كلها. يعني أن النهاية بالخواتيم والعبرة بالخواتيم. قد تكون بداية سيئة والنهاية حسنة وقد تكون بداية حسنة والنهاية سيئة والنهاية سيئة. وإذا فهذا الحديث يدلنا على القدر وعلى الإيمان بالقدر من جهة إجابة هذه الأشياء وأنها مكتوبة عليه وهو في بطن أمه بل هي مكتوبة عليه قبل أن تخلق السماوات والأرض وخمسين ألفا ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نقرأها أي في كتاب أو في لوح محفوظ قبل أن تخلق السماوات والأرض وخمسين ألفا. وعكس ذلك من يعني من نهايته سيئة فإنه يكون على حالة طيبة ثم يدركه الخذلان في النهاية ويرتد عن الإسلام ويموت على ذلك فتكون نهايته سيئة وجل الله. إذن الحديث دل على الإيمان بالقدر من حيث الكتابة للأجل والرزق والعمل وكونه شقيقا سعيد ومن حيث ان ما جاء في اخره ان الانسان يعمل بعمل النار حتى ما يكون بين الذراع ويعمل بعمل الجنه حتى ما يكون بينه وبين الذراع فيسقط عليه الكتاب فينتهي الى ما يختم له به فتكون نهايته اما الى خير واما الى شر.
قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن عبيد الله بن ابي بكر
وابن مسعود رضي الله عنه في اول الحديث قال حدثنا رسول الله وهو الصادق المصدوق ان احدكم يسمع خلقه الذي حدث به ان احدكم يسمع خلقه هذا هو الحديث الذي حدث به لكن قوله هو الصادق المصدوق هذه جمله اما تكون حاليه وإما تكون اعتراضية. معنى كونها حالية يعني حدثنا وهو حين حدثنا الصادق المصدوق وهو في حال تحديثه لنا هو الصادق المصدوق. وإما تكون جملة اعتراضية وهو أن رسول صادق المصدوق في جميع الأحوال وكونها اعتراضية أولى من كونها حالية لأن الاعتراضية تشمل الحالية وغيره. والرسول صادق المصدوق حين حدث وقبل أن يحدث وبعد أن يحدث وفي جميع الأحوال عليه الصلاة والسلام في جميع أحواله صادق المصدوق في حال تحديثه وقبل ذلك وبعد ذلك. فهي تحتمل أن تكون جملة اعتراضية وأن تكون جملة حالية لكن كونها جملة اعتراضية أولى كما قال الحافظ ابن حجر لأنها تشمل جميع الأحوال ولا تخص بحال التحديث. قال يوسف في أنه صدق حين حديثه وحين تكلمه بالحديث لا وصادق المصدوق دائما وأبدا صادق المصدوق في جميع الأحوال حين يحدث وقبل أن يحدث وبعد أن يحدث يعني في جميع الأحوال تكونها اعتراضية أولى من كونها تكون حالية لأن كونها حالية تكون مقصورة على حال تحديد، وكونها اعتراضية تشمل الحال على التحديد وغير تلك الحال. وهذا الذي قاله ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه فيه الثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان منزلته وبيان تصديقه وأنه صادق فيما يخبر به، وهو مفتوح فيما يعده الله عز وجل به، فإن الله ينجزه وعده، الله تعالى ينجزه وعده. وكذلك من وفقه الله عز وجل لا يصدق رسول الله الحديث إلا حدثه، إنما كان في زمانه ويحدثه فإنه يصدقه الحديث. قد جاء في حديث كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه في قصة تخلفه عن غزوة تبوك، لما جاء وأراد وبعد أن نزلت توبته قال إنك لو كنت عند غيرك من أهل الدنيا لأمكنني أن أتخلص منك، لأن الله أعطاني بلاغة وأعطاني فصاحة، لكن أنت لا يمكن أن يفعل معك ذلك، لأن الخبر يأتي من السماء، يأتي الخبر من السماء بالبيان لك وبيان عدم صدق من أراد أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو كان مع غيرك من أهل الدنيا لأمكنني أن أخلص منه، لأن الله أعطاني قدرة على البيان وعلى الفصاحة. أما أنت فلو أردت أن أتكلم بكلام بخلاف الواقع فإن الله تعالى ينزل عليك الإيضاح والبيان. هكذا قال عبد مالك رضي الله عنه في الحديث الطويل في قصة الإسلام في قصة توبة الله عز وجل عليه لما تخلف عن غزوة تبوك، والحديث سبق أن مر بطوله فيما مر. الرسول صلى الله عليه وسلم صادق مصدوق، صادق فيما يقول، مصدوق من الله عز وجل يصدقه وعده وينجزه ما وعده. وكذلك من وفقه الله عز وجل فإنه يصدقه الحديث ولا يكذبه الحديث ولا يحدثه بحديث كذب.
قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكل الله بالرحم ملكا فيقول أي ربي نطفة، أي ربي علقة، أي ربي مضغة، فإذا أراد الله أن يقضي خلقها قال أي ربي ذكر أم أنثى، أشقي أم سعيد، فما الرزق فما الأجل، ويكتب كذلك في بطن أمه.
ثم ذكر البخاري قال حدثنا سليمان رضي الله عنه وفي إسناده حماد وغير منذور، والمشهور حماد بن زيد وحماد بن سلمة، والمراد حماد بن زيد هنا لأن حماد بن سلمة لم يروي له البخاري في الأسانيد المتصلة وإنما روى عنه بالتعليق. فإذا جاء ذكر حماد في صحيح البخاري مبهم غير منسوب فالمراد بحماد بن زيد، ولا يراد به حماد بن سلمة لأن حماد بن سلمة من رجال مسلم وليس من رجال البخاري إلا في التعليق، ولا يأتي ذكره في الأسانيد المتصلة. فإذا المراد به حماد بن زيد وليس حماد بن سلمة. حديث أنس رضي الله عنه هو مثل حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يعني أن الله تعالى وكل بالرحم ملكا. وفي هذا مع الذي قبله الدليل على الإيمان بالملائكة، الإيمان بالملائكة وأن الله عز وجل وكل لهم أعمالا يقومون بها، وأن منهم موكل بالرحم كما في هذا الحديث، منهم موكلون بالأرحام، ومنهم من هو موكل بالقطر في المطر، ومنهم من هو موكل بالوحي، ومنهم من هو موكل بنفخ الصور، ومنهم من هو موكل بالجبال، ومنهم من هو موكل بحفظ الإنسان، ومنهم من هو موكل بالكتابة. أعمال مختلفة وأعمال متنوعة الله سبحانه وتعالى وكلها إلى الملائكة، فهذا يدلنا على الإيمان بالملائكة الحديث الذي معنا يدلنا على الإيمان بالملائكة وأن لهم مهمات يقومون بها وأنه لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وهذا الحديث يدلنا على الإيمان بالملائكة وعلى أن منهم من هو موصل بالرحم وأن هذا الموصل بالرحم في كل طور أطوار يقول يا ربي كذا يا ربي كذا لأن الناس الوقت الذي يبقى نطفة يعني نطفة ثم بعد ذلك تحول إلى علقة ثم بعد ذلك تحول إلى مضغة ثم بعد ذلك تنفخ الروح فيها ويكتب الأجل ويكتب الرزق ويكتب الشقاء والسعادة ويكتب العمل وكل ذلك يقع ويكتبه في بطن أمه. ثم أيضا في هذا الحديث دليل على أن ما في الأرحام إذا تم تخليقه وإذا تم خلقه ذكرا أنثى فإنه لا يختص لا يبقى من خصائص علم الله عز وجل لأن الملك قد علم هذا وعلم أنه ذكر أنثى. فالذكورة والأنوثة بعد يعني كونه يخلق ويكون ذكر أنثى لا يختص بعلم الله عز وجل ولا يقال أن هذا لا يعلمه إلا الله عز وجل لأن الملك قد علم لأن غير الله وهو الملك قد علم الملك وهو غير الله قد علم فقد يعرف ذلك بأمارات وعلامات لكن له لا يقع به ولكن يجزم بأن غير الله وهو الملك قد علمه. فلا يبقى من خصائص علم الله عز وجل ما في الأرحام والذكر أنها لا يعلمه إلا الله بل الملك يعلمه كما يعني جاء ذكر أنثى فإنه يعني قدر أن يكون ذكر أنثى علم ذلك الملك وعرف ذلك الملك فلا يبقى من خصائص علم الله سبحانه وتعالى. وهذا من حديث القدر وإثبات القدر وأن هذا مقدر وأنه مكتوب وهو في بطن أمه وأن هذه الأعمال تستعملها بعد خروجه إلى الدنيا هذا سبق بها القضاء والقدر الرزق مكتوب والنجاة مكتوب والعمل مكتوب والشقاء أو السعادة مكتوبة.
باب يطفى القلم على علم الله وقوله وأضله الله على علم. وقال أبو هريرة رضي الله عنه قال لي النبي صلى الله عليه وسلم جف القلم بما أنت لاق. قال ابن عباس لها سابقون سبقت لهم السعادة. وقال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا يزيد بن تشك قال سمعت مفطف بن عبد الله بن الشخير يحدث عن عمران بن حصين قال رجل يا رسول الله أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ قال نعم. قال فلما يعمل العاملون؟ قال كل يعمل لما خلق له أو لما يسر له.
ثم أورد على علم الله أن روح المراد من هذه الترجمة الإشارة إلى الكتابة اللوح المحفوظ وأن الكتابة مطابقة لما علمه الله عز وجل أجلا. الله تعالى علم أجلا ما هو كائن وكتب ما هو كائن قبل خلق الكون والأرض. فجف القلم على علم الله يعني على ما سبق به علم الله. جف القلم يعني كتب جرت الكتابة وفرغ من الكتابة كتابة الشيء الذي علم الله أنه سيكون الذي علم الله أجل ما سيكون قد كتب وجف القلم به. معنى جف يعني أنه فرغ من الكتابة لأنه في حال الكتابة تكون القلم يكون الحجر رطب والورق في رطوبة لكن بعد ما يفرغ من الكتابة خلاص جف القلم يعني المداد استقر في الورق ولا يبقى فيه رطوبة. وإذا فقد فرغ مما قدره الله عز وجل في الكتابة في اللوح المحفوظ. لهذا جاء في الحديث حديث ابن عباس قال في وقت ابن عباس واعلم ان الامة لو اجتمع ولا ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك, ولو اجتمع ولا ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله عليك. رجعت الى قلام وجفت الصحف يعني فرغ من الكتاب, هذا شيء قد فرغ منه يعني سبق به قضاء الله وقدره, سبقت به كتابة الله, جف القلم يعني بمعناه ان المداد الذي يكتب به القلم يكتب به القلم جف ويبس واستقر المكتوب الذي علم الله اجلا انه سيقع وانه سيوجد كتب ذلك, وجف القلم بالكتابه واستقر ما واستقر في الكتاب ما كتب, وصار لا بد من وقوع ذلك المكتوب وانه لا بد وان يوجد طبقا لما علمه الله عز وجل اجلا ولما كتب في اللوح المحفوظ. باب القلم بما
على علم الله,
على علم الله.
وقوله واضله الله على علم,
واضله الله على علم, واضله الله على علم, يعني ان هذا الذي حصل له سبق به علم الله عز وجل. الله تعالى علم اجلا ولا لمن يضل وهداية من يهتدي, وكل ما علمه وكتبه وقدره فإنه يقع طبق العلم والكتابة والإرادة والإسلام.
باب الله أعلم. قال ابن عباس لها تابعون سبقت لهم السعادة.
قال
ابن عباس لها سابقون سبقت لهم السعادة.
قال ابن عباس لها سابقون يعني سبقت لهم السعادة, يعني هذه الكلمة إلى الآن أولئك سابقون السعادة وهم لها سابقون, يعني وهم لها سابقون يعني سابقون إلى 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 الخيرات التي سبق في علم الله وقدره بعلم الله وكتابته وإرادته أنهم يسلكون إليها ويعترفون. وأرسل عليه الصلاة والسلام إلى الطب الذي يستعمل والحالة التي يستعملها من يسلكه, ومن لم يستطع عليه المسلم فإنه له وجاء
معنى يبقى القلم بما أنت لاب يعني
يبقى القلم بما أنت لاب يعني الذي تلقاه والذي يقع والذي يحصل له سبق به القضاء والقدر.
قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا يزيد بن مشك قال سمعت مطرف بن عبد الله بن الشخير يحدث عن عمران بن حصين قال قال رجل يا رسول الله أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ قال نعم. قال فلما يعمل العاملون؟ قال كل يعمل لما خلق له أو لما يسر له.
أول أبو خير رحمه الله حديث عمران الحصين والله عنه أيعرف أهل الجنة من النار؟ قال نعم. قال لزيم العكس, ما دام أن أهل الجنة معروفون, قال إنها معروفون وأنه سبق القضاء والقدر لأهل الجنة إلى الجنة وأهل النار وقد وجد ذلك قبل أن يوجد وقبل أن يخلق فزيم العمل. أنا بحسن قال نعمل فكل ما يسر لما خلقه, لأن الله سبحانه وتعالى قدر الأسباب وقدر المسببات, فالوصول إلى الجنة قدر أنه يكون بعمل, والوصول إلى النار قدر أنه يكون بعمل. ولهذا قال كل عمل فكل ما يكسر كل ما يسر لما خلقه, من خلق للنار يعمل الأعمال توصل إلى النار, يقدم على الأعمال التي توصل إلى النار, ومن يسر للجنة أقدم على الأعمال التي توصل إلى الجنة. وإذا فقد سبق قضاء الله وقدره بما هو كائن, ومن ذلك أهل الجنة وأهل النار, فإن أهل الجنة سبق بهم القضاء والقدر وأهل النار سبق بهم القضاء والقدر, ولكن كل ميسر بما خلق كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, أهل السعادة ييسرون لعمل أهل السعادة وأهل الشقاء ييسرون لعمل أهل الشقاوة.
لا
والله تعالى الله على